بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقدمة السادسة من مقدمات الصلاة، ما يسجد عليه، فيما يسجد عليه في أحكام الشيء الذي تضع جبهتك عليه عند السجود في الصلاة. فهنا مطالب نذكرها إن شاء الله. المطلب الأول، كل شيء ما يتسمى أرض، ليس أرض، واضح، ما يطلق عليه اسم الأرض، لا يجوز السجود عليه، واضح. مثل الجلد، جلد الحيوان، صوف، شعر، الوبر، هذا ليس أرض فلا تجوز السجود عليه. كذلك بعض الأشياء هي من الأرض، من عناصر الأرض، واضح، أيضا لا يجوز عليها السجود عليها. ليش؟ لأنها معادن. إذن الأرض يسجد عليها، غير الأرض لا يسجد عليها، لكن بعض عناصر الأرض وهي المعادن لا يجوز عليها، كالملح، كالعقيق، الذهب، الفضة، القير عند المصنف، إلا عند الضرورة. بالنسبة للقير عند الضرورة يجوز السجود عليه، تدري أنت جنابك مثل أحيانا قاعد في قارب، في زورق مقير، يقيروط عادة، مقير يقيروط عادة للزورق خصوصا قديما على مدمين فذ الماء، وتريد تصلي بالزورق ماكو مجال، بعد راح يفوت الوقت والارض اليابسة بعيدة عنك، حينئذ تصلي على القير، ما عندك شيء تسجد عليه، تسجد على القير، هاي ضرورة، هذا يجوز. اذا الارض يسجد عليها الا معادنها، والا ما ينبت عليها، ما ينبت عليها من النباتات، لكن بهذا الشرط، النباتات لا يسجد عليها اذا كانت مأكولة، واضح، اذا كانت مأكولة، وكذلك اذا كانت النباتات ملبوسة، يعني ينسج منها القماش، وهي القطن والكتان، واضح. إذن الأرض يسجد عليها، معادنها لا يسجد عليها، لا يجوز. نباتاتها المأكولة لا يجوز السجود عليها. النباتات الملبوسة، القطن والكتان، أيضا لا يسجد عليها. كذلك لا يجوز السجود على الوحل. وحل هو الطين الرقيق مخلوط بالماء، هذا لا يجوز، ما يجوز. إذا تضطر تسجد على الوحل، أرض اللي أنت بيها كلها وحل، واضح، هور كأن يكون جاف، مقدار تومئ للركوع للسجود، حينئذ ما تسجد على الوحل، وإنما تومئ للسجود إيماء، يعني تنحني فقط، تنحني انحناء زائد. أما القرطاس وإن كان مصنوع من بعض النباتات، إلا أنه به حكم خاص، وهو أنه يجوز السجود عليه، يجوز السجود على القرطاس، يعني على الأوراق، أي نوع من أنواع الورق فهو يجوز السجود عليه، واضح. هناك حكم خاص اخر، وهو انه يجب ان تسجد على الارض، جنابك بالصحراء صلي تسجد على الارض، الصحراء قد تكون حارة، اذا تسجد عليها تشوي وجهك، حينئذ يجوز لك ان تسجد على ثوبك، ثوبك مو طويل او صايتك طويلة، تجرها الى الامام فد مقدار وتجعلها تحت جبهتك وتسجد عليها. اذا ما يمكن لابس بنطلون جنابك وقميص، ما يمكن السجود على البنطلون، شي جر البنطلون صغير، البنطلون ضيق ما بقماش زائد، فتسجد على ماذا؟ تخاف من الحر، تسجد على ظاهر كفك، مو تخلي ايديك كفوفك على الارض لكي تسجد، تقرب كفوفك واحد الى الاخر، واضح، حتى يلتصق كفك بكفك، كف الى جانب كف، ومخليهن على الارض، ها، باطن الكف على الارض، وتسجد على ظاهر الكف، واضح. اذن هذه هي احكام السجود، والمقصود بها لما قلنا ما يجوز السجود الا على الارض، المقصود موضع الجبهة، اما بقية المساجد مثل الكفين، الركبتين، ابهامي القدمين، هذه ايضا مساجد، يعني مواضع سجود، هذه يمكن ان تكون يكون تحتها اي شيء ما يهم. واضح؟ اي شيء ما يهم الا ان يكون نجاسة مسرية مثلا او مغصوب، يعني اي شيء طبيعي عادي مو ممكن لا بأس به. واضح؟ يصير ذهب تحت رجليك، يصير ملح تحت رجليك او تحت كفيك، لا بأس لا يضر. انما المقصود الجبهة لا يجوز ان توضع الا على الارض او ما انبتت لكن غير المأكول وغير الملبوس من النباتات. واضح؟ المقصود موضع الجبهة. واضح؟ وطبعا يجب ان يكون موضع السجود بصورة عامة مملوك او مأذون فيه، قلنا ما يجوز الصلاة في المكان الغصبي، وان يكون خاليا من النجاسة خصوصا موضع الجبهة. واضح؟ لا يجوز ان يكون تحت الجبهة اذا سجدت على شيء، لا يجوز ان يكون نجسا حتى ولو لم تكن النجاسة مرية، يعني حتى كانت النجاسة جافة، هذا تقدم في الدرس السابق. الان مسألة اذا كانت النجاسة موضع محصور، واضح؟ مثل البيت محصور. محصور شنو معنى محصور؟ يا حد وقعت نجاسة في الغرفة، الغرفة مكان محدد محصور. واضح؟ مو مثل الصحراء مكان غير محصور. واضح؟ او كما لو قلنا وقعت نجاسة، قطرة نجاسة في احد قوطيات او قواطي الدهن في السوق، هاي ما محصورة ما محددة، قواطي الدهن بالسوق هواية. واضح؟ لا، لو كانت الشبهة محصورة، نجاسة وقعت في مكان محدد في الغرفة مثلا، لكن ما ندري وين، ما ندري بيا نقطة من نقاط الغرفة وقعت نقطة النجاسة بيا موضع ما ندري. واضح؟ حينئذ الغرفة كلها ما تقدر تسجد عليها. واضح؟ اي موضع بالغرفة تقدر تخلي جبهتك عليه وتسجد. واضح؟ لان كل موضع من الغرفة يحتمل ان يكون نجسا. طبعا هذا اذا تريد انت تسجد على ارضية الغرفة، والا بامكانك حتى لو الغرفة نجسة تفرش عليها سجادة وتخلي تربة وتسجد على التربة، التربة طاهرة. لا، لو فرضنا انك تسجد على ارضية الغرفة ما يجوز لك، لان بيها شبهة محصورة، يعني شبهة محددة، يعني عندنا نجاسة وقعت في مكان محدد لكن ما نعرف بيا نقطة من ذلك المكان المحدد، المكان المحدد هو الغرفة، ما ندري بيا نقطة وقعت، بيا سنتيمتر وقعت، بيا مكان بالضبط وقعت النجاسة ما ندري، فعدنا شبهة حينئذ في الغرفة كلها. واضح؟ اما لو عرفنا انه نقطة نجاسة وقعت بالصحراء، نمتنع عن الصلاة بالصحراء كلها؟ لا، هذا مكان غير محدد، الصحراء متسع فيجوز الصلاة فيه حينئذ وان علمنا بوجود نقطة نجاسة في تلك الصحراء الواسعة. هذا المقدار نقرأه. المقدمة السادسة فيما يسجد عليه، لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، مو أرض، ما يتسمى أرض، كالجلود والصوف والشعر والوبر، ولا على ما هو من الأرض، من الأرض عنصر من عناصر الأرض، لكن ماذا؟ إذا كان معدنا، إذا من المعادن ما يجوز الصلاة السجود عليه، كالملح معدن، العقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة، مثلت لك حينما تكون في سفينة مقيرة وما عندك مكان تسجد عليه ولا عندك تربة ولا عندك كل شيء إلا ظهر السفينة، فتصلي على تسجد على ظهر السفينة على القير ضرورة. ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة، بحسب العادة يؤكل. واضح؟ بحسب العادة يؤكل، يأكله الإنسان يعني. واضح؟ هذا المأكول الذي يأكله الإنسان من النباتات لا يجوز السجود عليه، كالخبز والفواكه، طبعا هاي بالعادة، بحسب العادة مأكول، الخبز نبات مأخوذ من الحنطة، والفواكه، والقطن، القطن والكتان روايتان، رواية مانعة من السجود عليهما، ورواية تقول لا أسجدوا عليهما، قال أشهرهما المنع، أشهر الروايتين هي المانعة، فلا يجوز السجود على القطن والكتان. ولا يجوز السجود على الوحل، طين الرقيق، فإن اضطر مضطر أن تصلي على الوحل، انت بنص النهار وراح باقي الوقت وين تصلي؟ اومأ يعني اومأ للسجود، انحنى له فقط كأنه يريد ان يسجد دون ان تصل جبهته الى الوحل، واضح؟ هذا مضطر. بعد، ويجوز السجود على القرطاس على اي ورقة كانت، ويكره اذا كان فيه كتابة، خب مكروه لكن يجوز. ولا يسجد على شيء من بدنه، ما يجوز لك تسجد على بدنك، واضح؟ يعني تسجد على ايديك على كفك على ظاهر كفك ما يجوز، واضح؟ لكن راح يصير الى حالة اخرى مستثنات يجوز فيها السجود على البدن، يعني على ظاهر الكف، تضع جبهتك على ظاهر كفك. كيف؟ فان منعه الحر عن السجود على الارض، ينحرق وجهه من الارض، سجد على ثوبه، وان لم يتمكن ما عنده ثوب، لابس بس بنطرون، البنطلون خب ما ينجر الى مكان الجبهة ويسجد عليه، لم يتمكن فعلى كفه، حينئذ يسجد على كفه يعني على جزء من اجزاء بدنه، حينئذ السجود على بعض البدن يجوز في هذه الحالة. قال والذي ذكرناه من احكام السجود، وانه لا يجوز السجود على المعادن، لا يجوز السجود على القطن، يجب السجود على الارض، هذه الاحكام مختصة بموضع الجبهة طبعا، انما يعتبر يعني يشترط، واضح؟ في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد، بقية المساجد وهي الكفان الركبتان، هاي المواضع اللي تعتمد عليها اثناء الصلاة، هاي لا، ما نشترط ان ما يكون تحتها معدن، لا خلي يكون تحتها معدن مهم، فقط موضع الجبهة. ويراعى فيه في السجود او مكان السجود ان يكون مملوكا او مأذونا فيه، وان يكون خاليا من نجاسة، كما بينا موضع سجود الجبهة يجب ان يكون طاهرا حتى من النجاسة الجافة. بعد، واذا كانت النجاسة في موضع محصور يعني محدد، غرفة مثلا كالبيت وشبهه، واضح؟ وجهل موضع النجاسة، انا ادري النجاسة بالبيت لكن بيا مكان ما ادري، لم يسجد على شيء منه، كل البيت ما يجوز لك تسجد عليه، واضح؟ اذا كانت النجاسة على التراب مالت البيت ما يجوز لك السجود على ذلك التراب، واضح؟ لان كل مكان تسجد به تضع جبهتك عليه تحتمل انه موضع للنجاسة، فلا تجوز الصلاة حينئذ السجود عليه، واضح؟ ويجوز السجود في المواضع المتسعة، اما صحراء بها نجاسة متسعة هاي يجوز السجود بها دفعا للمشقة، لانه لا اريد نحرم على نفسنا الصحراء كلها، هذه يصير مشقة شديدة حينئذ على الناس. هذه في المقدمة السادسة مواضع السجود. اما المقدمة السابعة فهي مقدمة من مقدمات الصلاة، في الاذان والاقامة والنظر في اربعة اشياء. الاول ما يؤذن له ويقام، ما هو الشيء الذي يلزم علينا ان نؤذن له ونقيم له، واضح؟ فطبعا اهم الاشياء التي نؤذن ونقيم لها الصلوات الخمس المفروضة، سواء كان نريد نصليها اداء او نريد نصليها قضاء، فيستحب قبل الصلوات المفروضة يستحب لنا ان نؤذن وان نقيم، وسواء صليناها مفرد او جماعة، وسواء كان المصلي رجل او امرأة، واضح؟ يستحب للجميع ان يؤذن ويقيم. طبعا المرأة تخفض صوتها، تسر بصوتها لا تجهر به، ويتأكد الاستحباب في الصلاة الجهرية، يعني صلاة الصبح صلاة المغرب صلاة العشاء تدري جهرية، يعني يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله واحد جهرا لا إخفاة، واضح؟ وأشد استحبابا أن تؤذن وتقيم في صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر الصبح وصلاة المغرب. اما النوافل فلا يؤذن لها، واضح؟ فلا اذان لها. كذلك الفرائض الاخرى غير الصلوات الخمس اليومية، مثل صلاة الايات صلاة العيدين مثلا اذا وجبت، تلك كلها لا يؤذن لها، ما عليها اذان، واضح؟ بل المؤذن فقط ينادي ويقول الصلاة 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 ثلاث مرات، واضح؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة الإنسان يصلي الظهر بأذان وإقامة، واضح؟ والعصر يصليها بإقامة فقط. وكذلك في صلاة الظهر والعصر إذا صلاها بعرفة في مكة أيضا يصلي الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة فقط، يستحب له هكذا أن يفعل. مسألة أخرى، لو صلى الإمام إمام الجماعة جماعة وبعد أن انتهت صلاة الجماعة جاء آخرون يريدون أن يصلوا في ذلك المكان، فإذا كانت الجماعة صحيحة مخلصين صلاة لكن لم يتفرقوا بعد، بعدهم قاعدين يسبحون مثلا يعقبون، هنا يمكن لهؤلاء القادمين أن يصلوا رأسا بلا أذان وإقامة لكن على كراهية، على كراهية مكروه يصلون بلا أذان ولا إقامة. فإذا اجوا ولقوا الصفوف قد تفرقت، الناس رايحة مصلين جماعة وطالعين، حينئذ ذول القادمين الجلد يستحب لهم ان يؤذنوا ويقيموا. هذا مطلب. مطلب اخر، المنفرد يريد يصلي صلاة مفرد مو جماعة، اذا اذن ورا ما خلص اذان صار بنا يعقد صلاة جماعة، لما الناس قالوا تعالوا صلوا جماعة هنا، وان كان قد اذن لكنه اذا اراد ان يصلي صلاة الجماعة عليه ان يعيد الاذان والاقامة، يؤذن مرة اخرى ويقيم. هذا المقدار نقرأه. قال والنظر، المقدمة السابعة في الاذان والاقامة، والنظر في اربعة اشياء، الاول فيما يؤذن له ويقام، وهما يعني الاذان والاقامة مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، واضح؟ الصلاة اليومية اداء وقضاء، سواء تريد تأديهن اداء او تقضيهن قضاء يستحب لك الاذان والاقامة، للمنفرد والجامع صلاة المفرد وصلاة الجماعة، للرجل والمرأة لكن يشترط ان تسر به المرأة، تسر بالاذان ما تطلع صوتها. وقيل هما شرطان في الجماعة، وقيل ان الاذان والاقامة ليس يستحبان للاذان لصلاة الجماعة بل يجبان، وهما شرطان في تحقق الجماعة، واضح؟ يعني واجبان لا مستحبان. قال والاول اظهر، لا انهما يستحبان اظهر من الادلة، قد يظهر من الادلة انهما شرطان لكن الاظهر الاكثر ظهورا انهما مستحبان لا شرطان واجبان. ويتأكدان، يتأكد استحباب الأذان والإقامة فيما يجهر فيه من الصلوات، صلاة الجهرية الصبح المغرب العشاء تقرأ فيها الفاتحة جهرا، وأشدهما وتشتد أكثر بعد استحباب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب، في صلاة الصبح والمغرب، الغداة يعني الصبح بعد. ولا يؤذن لشيء من النوافل، ما بها ذن، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس، عدا الصلوات الخمس اليومية، بقية الفرائض صلاة العيدين مثلا وان كانت قد تجب الا انه لا اذن لها، صلاة الايات لا اذن لها، بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا، ثلاث مرات بعد. وقاضي الصلوات الخمس اليومية الواجبة يؤذن لكل واحدة ويقيم، يؤذن لكل صلاة ويقيم، يعني يستحب له ان يفعل هكذا، يؤذن ويقيم للظهر، يؤذن ويقيم للعصر، واضح؟ ولو اذن للاولى من ورده ثم اقام للبواقي كان دونه في الفضل. معنى الورد يعني الدخول، الدخول في مجموعة في في قضاء مجموعة من الصلوات، يعني احنا نسميها مثلا نقول هالشكل نصطلح، صلى خمسة ايام قضى خمسة ايام قاعدة وحدة، قاعدة وحدة هذا معنى الورد، يعني دخل دخلة وحدة في قضاء صلواته الفائتة، قاعدة وحدة ورد واحد معناها، وخلص خمسة ايام هذا ورد يسموه، ورد يعني مرة وحدة، في مرة واحدة صلى كذا صلوات كذا عدد من الصلاة. فهو من يريد يدخل بذيك القعدة مالته باصطلاحنا، يريد يصلي واضح يقضي ما فاته، يريد يقضي له يوم يومين ثلاث ايام، ها يأذن بالبداية، يأذن قبل اول صلاة يصليها. واما الصلوات الاخرى اللي يقضيها فقط يسوي لها اقامة ما يأذن لها. طب هذا صحيح، لكن اقل فضلا اقل ثوابا، الثواب الكامل ان يأذن ويقيم لكل صلاة. واضح؟ قال ولو اذن للاولى، للصلاة الاولى من ورده من قعدته، الان هو عنده قاعدة يريد يصلي بها عدة صلوات، واضح؟ ثم اقام للبواقي، والصلوات الباقية بس يقيم لها ما يأذن لها. واضح معنى الكلام بالعامية وضحته. كان دونه في الفضل، كان اقل في الفضل، والاكثر والاحسن انه ماذا؟ تقيم وتؤذن لكل صلاة. ويصلي يوم الجمعة، شي يصلي يوم الجمعة؟ ما يصلي يوم الجمعة، يريد يصلي الظهر، الظهر بأذان وإقامة، والعصر بإقامة، ما يخالف يسقط الأذان، واضح بالنسبة للعصر. وكذا في الظهر والعصر بعرفة، إذا يصليهم عرفة بمكة بالحج يصلي الظهر والعصر بأذان، يصلي الظهر بأذان وإقامة والعصر فقط بإقامة. بعد ولو صلى الإمام جماعة، هذا الحكم الأخير، وجاء آخرون لقوا الصلاة خلصانة، واضح؟ لكن المصلين ما متفرقين، المصلين صلاة جماعة ما متفرقين قاعدين، لم يؤذنوا هذول الآخرون اللي عبر عنهم جاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، يقدرون يصلون رأسا بدون أذان ولا إقامة لكن مكروه، ما دامت الأولى يعني الجماعة الأولى لم تتفرق، واضح؟ لا يؤذنون ولا يقيمون لكن مكروه. فإن تفرقت صفوفهم، إذا الجماعة هو هم وإمامهم تفرقوا، واضح، راحوا طلعوا وإجوا آخرين لقوهم رايحين، صلاة الجماعة خلصانة والناس رايحة، أذن الآخرون وأقاموا، حينئذ ما يسقط عنهم الاستحباب، يستحب لهم الأذان والإقامة. بعد وإذا أذن المنفرد، ثاني يريد يصلي صلاة مفرد وأذن الروحة، أذن لنفسه، ثم أراد الجماعة، لم الناس وقال لهم تعالوا نصلي جماعة ورمى أذن، أعاد الأذان والإقامة، يعني أذان وإقامة الجماعة غير أذان وإقامة المفرد، واضح؟ هذا أذان آخر حتى يسمعوا الجماعة، واضح؟ هذا في النظر الأول فيما يؤذن ويقام له، والنظر الثاني في المؤذن وأحكام نفس المؤذن. فأما المؤذن فيعتبر فيه أشياء، يعني يشترط فيه لكي يتحقق منه استحباب الأذان، واضح، لكي يتوجه إليه استحباب الأذان، واضح، ويكون مكلف باستحباب الأذان، يعتبر فيه يشترط فيه العقل، الإسلام، الذكورة. نعم البلوغ ما مشروط، يمكن للصبي المميز يعني اللي يعرف الغلط من الصحيح يفتهم أن يؤذن، واضح، ويستحب مو يشترط، يستحب ان يكون عادل المؤذن مالت المسجد، صيت عند صوت عادل على مود ما يأذن قبل الوقت، يأذن عند الوقت نعتمد عليه، صيت صوته قوي، مبصر مو اعمى، الاعمى ما يقدر يربط الاوقات، بصيرا بالاوقات، وان يستحب ان يكون ايضا متطهرا، ويستحب ان يكون قائم مو قاعد اثناء الاذان، ويستحب ان يكون قائم على مرتفع، واضح. اما المرأة لو اذنت المرأة للنساء مو للرجال جاز، هذا يجوز، اما تأذن للرجال طب هذا فيه كلام، لان صوت المرأة عورة. نعم ولو الرجل صلى او المرأة صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا سهوا، هذا مطلب اخر، انسان صلى منفرد صلاة جماعة لكن ما اذن، ما كان قد اذن نسيانا سهوا، بامكانه ان يقطع صلاته ما لم يركع، واضح، اذا ما واصل بعد الركوع بعد مكبر تكبيرة الاحرام وفي اثناء القراءة انتبه الى انه لم يؤذن، لشدة استحباب الأذان وأهمية الأذان يجوز له أن يقطع صلاته ويؤذن ثم يستقبل صلاته. واضح؟
يرجع
ويعطى المؤذن أجرته من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع من المسلمين بأجرته. هذا المقدار نقرأه. الثاني في المؤذن ويعتبر فيه العقل، يشترط يعني العقل والإسلام والذكور، ذكر يكون، ولا يشترط البلوغ، بل يكفي كونه مميزا، طفل مميز ما بالغ لكن يفتهم. ويستحب، مو يشترط، أن يكون عدلا. واضح؟ هناك يشترط يعتبر، يعني الأذان مو صحيح من المجنون، يشترط الإسلام يعني الأذان مو صحيح من الكافر، أما هنا يستحب أن يكون عادلا. فلا يعني أن الفاسق إذا أذن بالمسجد للناس أذانه مو صحيح، لا صحيح، لكن يستحب أن يكون المؤذن عادل. واضح؟ هذا معنى الفرق بين يعتبر ويستحب. واضح إخواني؟ ويستحب أن يكون عدلا، صيتا، صوته قوي، مبصرا، مو أعمى، بصيرا بالأوقات، عارفا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، واضح، على المنارة مثلا. ولو أذنت المرأة للنساء جاز، هذا مطلب، مطلب آخر. ولو صلى أي إنسان منفردا مجمعا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان، يقدر يترك صلاته يقطعها ويروح يأذن مستقبلا صلاته. واضح؟ يعني يرجع إلى استقبال صلاته، يرجع إلى الابتداء بصلاته مرة أخرى. متى يرجع إلى الأذان؟ ما لم يركع، إذا ذكر أنه لم يؤذن قبل الركوع. أما إذا كان قد ركع وذكر أنه ابتدأ بالصلاة من دون أذان فهذا لا يجوز له أن يقطع صلاته. واضح؟ يجب أن يكملها، الأذان يترك حينئذ. وفيه رواية أخرى في هذا الذي ينسى الأذان، رواية أخرى بأنه أفرض مطلقة يقطع صلاته في كل وقت، أو أنه يمضي بصلاته، يمضي بصلاته ولا يرجع إلى الأذان. روايات مختلفة متعددة. قال ويعطى الأجر من بيت المال، المؤذن يعطى من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به، إذا ما يوجد مسلم يتطوع بالأجر. واضح؟ أما النظر الثالث في كيفية الأذان، وفيه عدة مطالب. المطلب الأول، لا يؤذن أذان مو صحيح قبل دخول الوقت، فالأذان يجب أن يكون بعد دخول الوقت، قبل دخول الوقت هذا مو أذان، ما مستحب. واضح؟ نعم، رخص تقديم الأذان على الصبح، يجوز بالنسبة لصلاة الصبح أن يؤذن لها قبل الصبح، وإن كان يستحب إعادة الأذان مرة ثانية بعد طلوع الصبح. واضح؟ والأذان على الأشهر في الروايات 18 فصل، التكبير 4 فصول، 4 مرات الله أكبر، الشهادة بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله 2 فصل، الشهادة بالرسالة 2 فصل، حي على الصلاة 2 فصل، حي على الفلاح 2 فصل، حي على خير العمل 2 فصل، التكبير 2 فصل، وكذلك التهليل يعني لا إله إلا الله أيضا 2 فصل. واضح؟ أو كل فصل منهم مرتان. واضح؟ يعاد مرتين. فالمجموع 18 فصل. واضح؟ أما الإقامة ففصولها مثنى مثنى، يعني تنعاد مرتين مرتين، التكبير مرتين مو 4 مرات، كذلك الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة وما وإلى آخره. لكن يزاد في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين، هاي ما موجودة بالأذان، تزاد في الإقامة. وتهليل في آخر الإقامة مرة واحدة، يعني لا إله إلا الله مرة واحدة، بينما بالأذان مرتان. واضح؟ بعد الترتيب بين هذه الفصول، أن تأتي بفصل بعد فصل حسب هذا الترتيب، هذا شرط في صحة الأذان والإقامة، وإلا الأذان والإقامة إذا لم يراعى فيهما الترتيب فلا يصحان، ما يصير تشهد بالرسالة قبل شهادتك بالتوحيد مثلا، لا بالترجيب. ثم هناك اشياء تستحب، كما ان هناك مكروهات في باب الاذان نذكرها ان شاء الله بعد ان نقرأ ما شرحناه. الثالث في كيفية الاذان، قال ولا يؤذن الا بعد دخول الوقت. طبيعي قبل دخول الوقت ما يصح الاذان، ما مستحب، ما مشروع، وقد رخص فقط، هذه مورد ترخيص، تقديمه، تقديم الاذان على الصبح، على دخول الصبح، لكن يستحب اعادته بعد طلوعه، بعد طلوع الصبح، واضح؟ يعني بعد طلوع الفجر الصادق. بعد الاذان 18 فصلا، التكبير 4 فصول، والشهادة بالتوحيد 2 فصلان، ثم بالرسالة ايضا فصلان، ثم يقول حي على الصلاة ايضا مرتين، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل ايضا مرتين، وبعدها التكبير الله اكبر ايضا مرتين، وبعدها التهليل، قال والتكبير بعده ثم التهليل، يعني لا اله الا الله ايضا مرتين، كل فصل مرتان، يعني يصير كل فصل يصير فصلا، حينئذ المجموع 18 فصل. والاقامة فصولها مثنى مرتين، واضح؟ الله اكبر مرتين مو 4 مرات، مثل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة وبقية الفصول. ويزاد فيها في الاقامة قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل يعني لا اله الا الله في اخره، في اخر الاقامة مرة واحدة، تسقط مرة واحدة وتبقى مرة واحدة تقول لا اله الا الله، بينما بالاذان في اخره تقول لا اله الا الله مرتين. قال والترتيب شرط في صحة الاذان والاقامة، الترتيب بين هذه الفصول حسب ما قريناها واحد وراء الاخر كما ذكرناها، هذا الترتيب واجب بلا تقديم ولا تأخير. ويستحب فيهما في الاذان والاقامة 7 اشياء، هاي نقرأها بسيطة. ان يكون مستقبل القبلة، مستحب يعني بامكانك ان تأذن مو الى القبلة، متجه الى حتى مستدبر القبلة، الاذان صحيح لكن يستحب ان تستقبل القبلة، واضح؟ وان يقف على اواخر الفصول، كل ما تخلص فصل تقف ثواني ثم تقرأ الفصل الذي بعده. ويتأنى في الاذان، لا يقرأه بعجلة، واضح؟ لا يقرأه بعجلة وسرعة. ويحضر في الاقامة، يحضر بالاقامة يعني يسرع بالاقامة، الاذان نقرأ بتأني ونجر الحروف جرا، بينما بالاقامة نقرأها، مستحب ان نقرأها بسرعة لا ان ايضا نجر حروفها جرا ونطول فيها، واضح؟ بعد وان لا يتكلم في خلالهما، يستحب عدم التكلم خلال الاذان وخلال الاقامة، وان يفصل بينهما بركعتين، يستحب بعد الاذان تصلي ركعتين ثم تقوم وتقيم وتأتي بالاقامة، او جلسة، او تفصل بين الاذان والاقامة بجلسة، تجلس جلسة قصيرة لمدة ثواني ثم تقوم وتأتي بالاقامة، او سجدة، او تأتي بسجدة، قال سجدة تسجد لله سبحانه وتعالى، تسجد وتقول سبحان الله وتقوم وتأتي بالاقامة، الا في المغرب، الا بالنسبة للاذان لصلاة المغرب، فان الاولى ان يفصل بينهما بين الاذان والاقامة بخطوة او سكتة، تتقدم خطوة للامام بعد الاذان وترجع وتقيم لصلاة المغرب، او لا تبقى واقفة بمكانك لكن تسكت لمدة ثواني ثم تأتي بالاقامة، هذا من مختصات صلاة المغرب. اما الاذان لغيرها، لغير صلاة المغرب، فالفاصل يكون بين الاذان والاقامة بركعتين او جلسة او سجدة، واضح؟ والفاصل بين الاذان والاقامة لصلاة المغرب يكون بخطوة او سكتة. بعد يستحب وان يرفع الصوت به بالاذان اذا كان ذكرا، يعني اذا كان المؤذن ذكرا، وكل ذلك يتأكد في الاقامة. واضح؟ هذه الاستحبابات التي ذكرناها تتأكد اكثر وين؟ بالاقامة. الشارع يأكد عليها، الروايات تأكد عليها، هذه المستحبات ذكرناها وين؟ في الاقامة، عدم التكلم مثلا، رفع الصوت مثلا، استقبال القبلة، الوقوف عند الفصول، هذه كلها تتأكد وين؟ بالاقامة. قال ويكره الترجيع. اختلف كما في الجواهر في تفسير الترجيع، وبعض اهل العلم فسر الترجيع بانه ترديد الصوت في الحلق، الحلق الذي هو مخرج حرف الخاء، لما تقول اخ، شوف هذا الاخ من اين يخرج؟ هذا الحلق، في هذه المنطقة يردد الصوت. واضح؟ يعني المتكلم يدور الصوت بشكل معين ويعرجه ويموجه، واضح، بشكل حتى يطلع جميل. هذا مكروه في الاذان طبعا، الى وصل الى درجة بحيث صار غناء حينئذ قد يحرم، حينئذ المشهور يحرمه، لكن لو لم يصل الى درجة الغناء فهو مكروه. لذلك قال ويكره الترجيع. واضح الترجيع بعد ما لم يصل الى الغناء في الاذان، الا ان يريد الاشعار، الا انه ماذا؟ يبقى يرجع ويردد بالصوت والحروف، ياخذ وينطبيها ويموج بها حتى يشعر الناس بوقت الصلاة. يعني هذا من شأن هذا الترجيع ان يقوي الصوت، وحينئذ الناس راح يحسون ويشعرون بقدوم وقت الصلاة. وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم. واضح؟ هذا مكروه طبعا اذا ما قصد به الجزئية. واضح؟ اما اذا قصدت ان الصلاة خير من النوم جزء من الاذان فهذا تشريع محرم، هذا حرام. واضح؟ الصلاة خير من النوم ما بها دليل شرعي. هناك مسائل اربع في الاذان ايضا نذكرها، نشرح مسألة مسألة ونقرأها ان شاء الله. الاولى، الذي تدري انت بصلاة الصبح انسان يقعد يأذن قد ينام في اثناء الاذان او ينام في اثناء الاقامة. واضح؟ فالسادة خصوصا الذي يصلي من جلوس، رجل كبير ويصلي من جلوس، يريد يقعد يم فراشه يؤذن ويقيم ثم يصلي، قد ينام خلال الاذان، يأذن نص اذان وينام ثم يستيقظ، هذا يستحب له ان يعيد الاذان من الاول، لكن يجوز له ان يبني على ما وصل اليه. واضح؟ على ما وصل اليه، مثل هو وصل الى اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقبل بعدها يأتي ببقية الفصول. واضح؟ يأتي ببقية الفصول، كذلك مو الا نام يغمى عليه. واضح؟ يجوز له ان يبني على ما وصل اليه ثم اغمي عليه، بعد ان يستيقظ يكمل، مو الا يستأنف، لكن يستحب له الاستئناف. واضح؟ قال من نام في خلال الاذان او الاقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه، اعادته الاذان او الاقامة، ويجوز له البناء، يعني الاكمال، يكمل وين ما وصل، يكمل بعد ان يستيقظ، بعد ان يستيقظ. وكذا ان اغمي عليه، كذا مو الا ينام يغمى عليه ثم يستفيق، ايضا بامكانه ان يكمل. المسألة الثانية، اذا اذن ثم ارتد، اذن ثم ارتد عن الاسلام، صار كافر اعوذ بالله، جاز ان يعتد به. جنابك انت تقدر تعتد به، هذا تفسيره بالجواهر هكذا، تفسير اخر الى مو مشكلة، هذا التفسير جيد. جاز ان للمصلين الاخرين ان يعتدون بهذا الاذان. واضح؟ المؤذن مالتنا اذن والنوب صار كافر، هسه هذا اذان نعتد به، يعني نكتفي به، لو بعد يستحب ان نأذن، يعني الاستحباب ما سقط عنا. واضح؟ لو هذا كافي اسقط الاستحباب. واضح؟ يعني قام بالتكليف. الواقع يجوز ان يعتد به، ويجوز يعني يكون هذا الاذان الذي اذنه هذا الكافر قبل ان يكفر من شان مسلم، يجوز لنا ان نعتد به، يعني نعتبره نهتم به ويكون مسقطا لاستحباب الاذان، لكن حينئذ الاقامة يتولاها غيره، يقيم غيره، واضح. واما لو ارتد المؤذن لا بعد الاذان، في اثناء الاذان بعدين رجع للاسلام ورا دقائق رجع صار مسلم، هذا على قول لبعض العلماء انه يستأنف يعيد الاذان من الاول. الثانية، اذا اذن المؤذن ثم ارتد بعد ان كمل الاذان جاز ان يعتد به، يعني جاز ان يعتبر هذا الاذان اذان صحيح، واضح، نعتبر اذان صحيح ويجزي ويقيم غيره، اما الاقامة يقيمها غيره، بعد هذا صار مرتد المؤذن، واضح. هاي نقطة. نقطة اخرى، ولو ارتد في اثناء الاذان، في اثناء الاذان ارتد لا بعد الاذان ثم رجع للاسلام، استأنف يعني اعاد الاذان من الاول، على قول مو انه يكمل، لا يعيد الاذان من الاول. اما المسألة الثالثة فهي انه يستحب لمن يسمع الاذان ان يحكيه مع نفسه، يعني المؤذن يقول الله اكبر، انت تسمعها بالسماعة مثلا، انت مع نفسك ايضا تقول الله اكبر، هذا التكرار المحاكاة مع المؤذن مستحبة في نفسها، واضح. اما المسألة الرابعة، اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، اذا وصل المؤذن الى هذا الفصل قد قامت الصلاة، كره الكلام حينئذ كراهية مغلظة، الا ما يتعلق بتدبير المصلين، كراهية شديدة، الا انه المؤذن ماذا يتكلم، مثل يقول رص الصفوف، او مثلا تيامنوا تياسروا الى القبلة، قدموا الامام، هذا الكلمات التي تتعلق بترتيب المصلين وتدبير امرهم هذا ما مكروه، اما الكلام الاخر في المواضيع الاخرى فمكروه كراهة مغلظة، يعني مشددة جدا. الثالثة، يستحب لمن سمع الاذان ان يحكيه مع نفسه، ايضا يكرر يردد ويا المؤذن مع نفسه، مع نفسه، ان يحكيه مع نفسه. الرابعة، اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام على المؤذن كراهية مغلظة، الا ما يتعلق من الكلام يعني بتدبير المصلين، هذا الكلام اللي يتعلق بتدبير امر المصلين وترتيبهم هذا ليس مكروه، واضح. اما المسألة الخامسة فهو انه يكره للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا، قلنا يصح لا، ويستحب له ان يصح انه يؤذن الى غير القبلة، ولكن يستحب له اي يؤذن الى القبلة، هنا يقول يكره له ان يلتفت يمينا وشمالا، واضح، عن القبلة، واضح. والافضل انه ماذا، يلزم سمت القبلة في اذانه. اما المسألة السادسة فهي انه اذا تنافس الناس في الاذان، كل واحد يقول انا اريد اذن بالمسجد او لاجل صلاة الجماعة هذه التي نريد ان نقيمها، هنا يقدم الاعلم بالاذان والتلفظ بالاذان واعلم باحكام الاذان، واضح. واذا كان كلهم يعلمون الاذان بشكل متساوي يقرع بينهم، القرعة تحل المشكلة، هذا من موارد القرعة. واما المسألة السابعة فهي انه اذا كانوا جماعة كلهم يريدون يأذنون جاز ان يؤذنوا جميعا، جماعة يريدون يصلون جماعة، كل واحد بهم يريد على استحباب الاذان، يجوز ان كلهم يأذنون، هذا شيء طبيعي، لكن الافضل اذا كان الوقت واسع ان يؤذن واحد الاخر، مو بصوت واحد، واحد بالاخر يؤذنون. هذه ثلاث مسائل وضحناها، نقرأها، سهلة جدا. الخامسة، يكره للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا، لكن يعني لكن الاحسن معناها يلزم سمت القبلة في اذانه، هذا ذكرناه مستحب، يعني جهة القبلة سمت القبلة. السادسة، اذا تشاح الناس في الاذان، تشاح يعني تنافسوا، ولا يريد كل واحد منهم ان يفوته، قدم الاعلم بالاذان واحكام الاذان والتلفظ بالاذان ومع التساوي بالعلمية يقرع بينهم قرعة حل المشكلة. السابعة اذا كانوا جماعة جاز ان يؤذنوا جميعا كلهم يريدون يؤذنون خلي يؤذنون. والافضل اذا كان الوقت متسعا وقت طويل كثير ان يؤذن واحد بعد واحد مو كلهم بصوت واحد هذا واضح هاي المسألة. اما المسألة الثامنة فهي ان الامام امام الجماعة اذا سمع اذان المؤذن يجوز له ان يجتزئ به في الجماعة واضح بعد يعتبر كأنه اقام الاذان هو بنفسه او انه جماعته اقاموا الاذان بعد ما يحتاج الى اذان هذا يكفي لانه لاسقاط التكليف عنهم التكليف المستحب الاذان. حتى لو كان ذاك المؤذن ما يريد يأذن لهم لهذه الجماعة لهذا الامام ولهؤلاء المأمومين لا يؤذن لنفسه هو يريد يصلي صلاة منفرد واضح اذانه اذا سمعه الامام يجزي يكفي بعد ما يحتاج يأذن هو او جماعته يأذنون اذان اخر. هاي الثامنة. والتاسعة جاء فيها الذي يحدث في اثناء الاذان والاقامة استحب له ان يتطهر واضح لانه يستحب الطهارة في اثناء الاذان والاقامة مو شرط لكن مستحب. وحينئذ وين وصل واحدث مثل وصل الى مثلا حي على الصلاة واحدث حينئذ يتطهر ويكمل لا يجب عليه او لا يشترط عليه ان يعيد الاذان من الاول يعني الاذان لا يسقط عن الاعتبار يكمله وان كان الافضل ان يعيد الاقامة يعني اذا احدث اثناء الاقامة وحينئذ يستحب له ان يتطهر ويعيدها من الاول لا ان يكملها وان كان يجوز له ان يكملها. واما العاشرة فقد جاء فيها انه من احدث في الصلاة اعتيادي تبطل صلاته وعليه ان يتطهر ويعيد الصلاة لكن هو كان قد اقام للصلاة سوى اقامة فلا يجب عليه اعادة الاقامة واضح هو اقام اذن اقام صلى للصلاة احدث يرجع يتوضأ ويصلي بدون اقامة ذيك الاقامة الاولى تكفيه الا ان يتكلم كلام خارج الصلاة واضح حينئذ اقامته ايضا تسقط عن الاعتبار وعليه ان يستحب له يعني ان يقيم اقامة اخرى واضح لهذه الصلاة الثانية التي يعيدها بعد ذلك الحدث. هذه المقدار نقرأها. الثامنة اذا سمع الامام اذان مؤذن جاز ان يجتزئ به في الجماعة في صلاة الجماعة يعني يكتفي به يجوز له بمعنى بعد كأنه هم اذنوا الامام او جماعته يسقط التكليف عنهم جاز ان يجتزئ به في الجماعة هذا المقدار يسقط التكليف عنهم وان كان ذلك المؤذن منفردا حتى لو كان ذاك المؤذن لا يصلي لهم معهم صلاة جماعة منفرد واضح المهم سمعوه. التاسعة من احدث في اثناء الاذان او الاقامة خرج من الريح تطهر وبنى يعني واكمل وان ما وصل يكمل مو الا يعيد والافضل ان يعيد الاقامة لكن الاقامة الافضل يعيدها اذا احدث في اثناءها. العاشرة من احدث في الصلاة تطهر واعادها هذا طبيعي طبعا توضأ واعاد الصلاة ولا يعيد الاقامة الا ان يتكلم الا اذا اتى بالكلام الزائد حينئذ يعيد حتى الاقامة يستحب له. اما المسألة الحادية عشرة اذا انسان يصلي خلف امام لا يقتدى به كأن يكون امام مخالف او غير عادل ما يقتدى به بس هو يصلي وراء ما يصلي جماعة يصلي مفرد لكن وراء الامام ناس اخرين يصلون وراء جماعة هو يصلي خلفهم هكذا منفرد واضح الامام لا يقتدى به مو عادل او مخالف واضح هنا هذا الانسان يؤذن لنفسه ويقيم بعد ما يجتزئ ما يكتفي باذان واقامة اولئك الجماعة لان صلاتهم مو صحيحة لان صلاة الامام مو صحيحة يعني المقصود صلاة جماعة الامام، جماعة الامام امامة الامام مو صحيحة. فلا يتحمل الامام الاذان والاقامة عن المصلين، لا يتحملها. لماذا؟ لان امامته مو صحيحة، فاقد لشرط الامامة وهو العدالة او الايمان، لانه كان مخالفا مثلا. اذا فاقد للايمان او العدالة فلا يتحمل الاذان والاقامة عن الاخرين، لذلك الاخرون حينما يصلون خلفه يلزمهم، يعني يستحب لهم وما يسقط التكليفهم، وهو التكليف المقصود التكليف بالاذان والاقامة، فيستحب لهم ان يقيموا ويؤذنوا، يبقى التكليف بالاذان والاقامة منصب ومتعلق بهم. هذا مطلب بهذه المسألة. مطلب اخر اصلا ما الى ربط بهذا المطلب، مطلب اخر، وهو اذا خشي الانسان فوات الصلاة بالاذان، اذا يريد يأذن يخلص الوقت، تطلع الشمس مثلا في صلاة الصبح ما عد وقت بعد، هنا يختصر على تكبيرتين الله اكبر مرتين، وعلى قول قد قامت الصلاة، يقول الله اكبر مرتين قد قامت الصلاة ثم يصلي، واضح؟ يسقط حينئذ عنه استحباب الاذان. هذا مطلب ثاني. مطلب ثالث بهذه المسألة ما لا ربط ايضا بهذه المطالب، مطالب مختلفة كأنه كل واحد منهم مسألة. ان اخل الامام بشيء من فصول الاذان، لو فرضنا امام الجماعة اذن واخل بشيء من فصول الاذان، لم يأتي بفصل من فصول الاذان، حينئذ استحب للمأموم التلفظ به، ان يأتي به يتلفظ به بفمه، واضح؟ الامام ما قال مثلا حي على خير العمل، جنابك تقول حي على خير العمل، واضح؟ هذه المسألة 11 بالواقع هي 3 مسائل مختلفة نقرأها. 11 من صلى خلف امام لا يقتدى به، مو عادل، اذن لنفسه يترك للامام، ما يجتزئ باذان الامام، اذن لنفسه واقام ويقيم لنفسه، واضح؟ هذا مطلب انتهى تماما. يجي مطلب اخر مختلف ايضا تماما. فان خشي، من هو اللي يريد يؤذن؟ الذي يريد يؤذن خشية فوات الصلاة. شوف مطلب مختلف، اصلا مختلف ما له ربط، مسألة اخرى كأنه اقتصر وقت ما عنده يؤذن، اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة، يقول الله اكبر مرتين ويقول قد قامت الصلاة، هاي مسألة ثانية انتهت. مسألة ثالثة، وان اخل، من هو اخل؟ عبارة عجيبة، اخل الامام الذي يؤذن، هم امام هم يؤذن، واضح؟ عبارة ملفوفة من خلال الشروحات يلا تفهمها. وإن أخل يعني الإمام الذي يؤذن، هم إمام جماعة هم يؤذن، أخل بشيء من فصول الأذان، يعني لم يأتي بفصل من فصول الإمام، استحب للمأموم التلفظ به، استحب للمأموم أن يأتي بذلك الفصل الذي تركه الإمام، هو يتلفظ به المأموم. إلى هنا انتهت مسائل الأذان. ثم الركن الثاني في أفعال الصلاة الواجبة والمسنونة، حيث نأتي عليها إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.